بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. فصل: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. هنا قد يعرض للمصلي منفردا كان أو مأموما، منفردا كان أو إماما، قد يعرض له أنه يغفل ويسهو عن ترك ركن من أركان الصلاة. فبين المصنف رحمه الله تعالى حكم ذلك، يعني الحكم فيما إذا ترك ركنا. والركن هو الذي لا تصح الصلاة إلا به، لأنه جزء وعمل من صلب الصلاة، وذلك مثل قراءة الفاتحة بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام، ومثل الركوع والسجود والقيام في هذا ونحو ذلك. هذا العمل أو هذا من أركان الصلاة، فالحكم في ذلك إذا ترك ركنا سهوا فذكره بعد شروعه، ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. هنا قال: تبطل الركعة التي تقدمت وترك الركن منها، فتكون الركعة الأولى السابقة تكون ملغية، ويعتد بالركعة التي بعدها، يعني الركعة التي ترك منها الركن كالسجود مثلا أو الركوع أو قراءة الفاتحة، هذه الركعة التي ترك منها هذا الركن تكون ملغية، وتكون التي بعدها بدلا عنها، لأن الصلاة لا تصح إلا بهذا الركن. هذا الحكم قال: لو شرع في القراءة في قراءة الركعة الثانية. قال: وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وقبله الضمير في قبله يعود إلى الشروع في القراءة، يعني وإذا ذكر أنه قد ترك ركنا من الركعة فذكره قبل أن يشرع في القراءة قراءة الركعة التي بعدها، قال هنا يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. ومثال ذلك لو أن المصلي سهى ونسي السجود، أو نسي مثلا سجدة من سجدتي السجود، ثم قام ففي أثناء قيامه ذكر بأنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فهنا يلزمه أن ينحط للسجود ويأتي بالسجدة الثانية، لأنه ذكر ذلك قبل أن يشرع في قراءة الركن وفي قراءة الركعة التي بعد هذه الركعة التي ترك منها الركن. لكن لو شرع في القراءة في قراءة الفاتحة لهذه الركعة التي قام إليها شرع فيها، فإنه هنا قد تلبس بركن فلا ينتقل منه إلى ركن آخر، بل يعتبر هذه الركعة التي شرع في قراءتها بدلا عن الركعة التي ترك سجودها، فهنا يستمر في القراءة لأنه قد شرع فيها، ولا يأتي بالسجود الذي قد تركه من الركعة السابقة، لأنه لا ينتقل من ركن إلى ركن إلا بعد أن يوفيه وأن يقوم به. وكذلك مثلا لو نسي الركوع في هذه الركعة ثم ذكر أنه لم يركع فقام إلى ركعة أخرى ولكنه لم يبدأ بالقراءة للركعة التي قام إليها، فهنا يلزمه أن يسجد أن يركع، فيأتي بالركوع ثم بعد ذلك يعتدل من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم ينحط فيأتي بالسجدة، ثم يأتي ويقوم إلى الركعة الثانية، يعني يأتي بالركوع ويأتي بما بعده. لكن لو لم يذكر أنه ترك الركوع مثلا إلا بعد أن استمر في قراءة الركعة التي قام إليها، فهنا الركعة التي ترك هذا الركوع منها، الركعة الأولى التي ترك الركن منها يلغيها فلا يعتد بها، ويأتي ويجعل الركعة التي تليها بدلا عنها، ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام للخلل الذي حصل في صلاته. قال وإن علم بعد السلام، يعني إن علم بعد السلام أنه ترك ركنا من ركعة من الركعات في صلاته، قال فكترك ركعة كاملة، يعني يعتبر أن هذه الركعة، يعتبر هذه الركعة التي ترك منها ركنا يعتبرها كترك ركعة كاملة، لأن الركعة يراد بها ما أتم فيها الأركان، ما تمت فيها الأركان من القراءة والقيام والركوع والسجود، فهذه هي الركعة، وإذا نقص ركن من الركعة فلا اعتبار لهذه الركعة. فإذا ذكر بأنه ترك ركنا في ركعة من الركعات بعد سلامه فيكون هذا كترك الركعة كاملة، فإذا سلم يقوم فيأتي بهذه الركعة التي ترك منها ركنا ويأتي بها تامة كاملة، ثم يسلم بعد أن يتشهد، ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم، لأن هنا كما قلنا أن سجود السهو يكون قبل السلام، سجود السهو يكون قبل السلام إلا في موضعين جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن السجود فيهما يكون بعد السلام. الموضع الأول هو إذا سلم المصلي وتسلم من صلاته عن نقص، يعني سلم من ركعتين وصلاته أربع ركعات، أو سلم من ركعتين وصلاته مثلا ثلاث ركعات، أو سلم من ثلاث والصلاة أربع ركعات، فهنا قد سلم من نقص، يعني سلم وبقي عليه بعض ركعات الصلاة. فهنا السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بما تركه من الركعات التي سهى عنها، ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد الأخير ويسلم، ثم إذا سلم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وهذا جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث ذو اليدين، فإنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين، يعني صلى إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، فصلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد اتكأ عليها كأنه غضبان، فخرج سرعان الناس، فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى يا رسول الله. وكان في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكذلك ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. ثم جاء وصلى ما بقي من الصلاة ثم تشهد ثم سلم، وبعد السلام سجد سجدتي السهو ثم سلم. فهذا يدل على أن ما إذا كان السهو من نقص في الصلاة يعني بترك بعض ركعات الصلاة أن سجود السهو يكون بعد السلام لا يكون قبل السلام. وكذلك جاء في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 3 ركعات والصلاة رباعية، فقيل له فجاء بركعة ثم تشهد ثم سلم ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو. فحديث أبي هريرة في حديث ذو اليدين وحديث عمران بن حسين يدل على أن السجود لأجل النقص في ركعات الصلاة أنه يكون بعد السلام، أنه يكون بعد السلام. ثم إذا سجد سجدة السهو بعد السلام فالأصح من قول أهل العلم أنه لا تشهد فيها ثاني، يعني لا يتشهد فيها مرة أخرى، مع أن بعض أهل العلم قال بأنه يتشهد مرتين، ولكن الأرجح أنه لا يتشهد في ذلك بل يسلم بدون تشهد إذا سجد بعد السلام سجدتي السهو. الموضع الثاني من المواضع التي يسجد فيها المصلي بعد السلام إذا شك في الصلاة هل صلى 3 أو 2، فإنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يتحرى الصواب، جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه أن المصلي يتحرى الصواب ثم يبني على غالب ظنه هنا، ويحمل هذا على ما إذا كان إماما، يحمل التحري والعمل بالصواب الذي كان غالب ظنه يحمل على ما إذا كان إماما ثم بعد ذلك يسلم، فإذا سلم سجد سجدتي السهو. وما سوى هذين الموضعين فإن السنة أن يكون سجود السهو قبل السلام، وذلك فيما إذا نسي مثلا التشهد الأول فإنه يكون السلام، يكون السجود للسهو قبل السلام، وفيما مثلا إذا نسي قول سبحان ربي الأعلى في قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع فإنه يسجد سجدة السهو قبل السلام. قال هنا وإن نسي التشهد الأول، إذا نسي التشهد الأول، التشهد الأول هو الذي يكون بعد الركعتين من المغرب ويكون بعد الركعتين من العشاء وبعد الركعتين من الظهر والعصر، هذا هو التشهد الأول، لأن المصلي في هذا الموضع يقرأ التشهد فيقرأ التحيات وفيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وقد يحصل للمصلي أن ينسى الجلوس له، فالحكم في ذلك بينه المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال إن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، يعني إذا فارقت ركبتاه ويداه الأرض ولكنه بقي بعد في الهواء، يعني لم يستتم قيامه، فهنا يلزمه الرجوع، يعني يلزمه أن ينحط للجلوس وأن يقرأ التشهد، أن يقرأ التشهد ثم يقوم، وفي آخر الصلاة قبل السلام يسجد سجدتي السهو، يسجد سجدتي السهو. طيب، يحصل للإنسان أنه لا يتذكر وهو في هذه الحال، يعني لا يتذكر إلا بعد أن ينتصب قائما، بعد أن يستقيم ويتم قيامه. فبين المصنف هنا الحكم أيضا في ذلك، قال فإن استتم قائما كره رجوعه، إن استتم قائما كره رجوعه يعني إن انتصب قائما فإنه يكره له الرجوع، والمكروه هو الذي ينهى عنه، المكروه هو المنهي عنه من دون أن يترتب عليه عقاب، من دون أن يترتب على فعله عقاب. وإذا لم يفعله طلبا للأجر فإنه يثاب على ذلك. فالمكروه هو المنهي عنه الذي لا يترتب على فعله عقاب، وذلك مثل الشرب قائما فإن ذلك منهي عنه لكن لا يكون متوعدا عليه بعقاب من الله عز وجل. قال كره رجوعه إذا انتصب قائما، إن استتم قائما كره رجوعه، يعني يكره له الرجوع. وهذا يدل على أنه لو رجع، فقول المصنف هنا رحمه الله يدل على أنه لو رجع أن ذلك مكروه لكنه لا يبطل الصلاة. الحالة الثالثة من هذا أنه قد شرع في القراءة، قد شرع في القراءة، يعني عندنا ثلاث حالات بالنسبة لمن نسي التشهد الأول، فإما أن يذكره قبل أن يستتم قائما، يعني يذكره وهو في أثناء قيامه قبل أن يتم قيامه فهنا يلزمه الرجوع ويسجد سجود السهو، وإما أن يذكره وقد استتم قيامه وانتصب قائما ولكنه لم يشرع في القراءة فهنا يكره له الرجوع، وإما أن يذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة الثالثة فهنا يحرم عليه الرجوع، هنا يحرم عليه الرجوع. دليل ذلك ما روى المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من نسي وأمر من نسي التشهد الأول أن يرجع إليه ما لم ينتصب قائما، فإذا استتم قائما فلا يرجع إليه، وقد فعله المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وسبحوا به وذكروه، ثم لما أتم صلاته وسجد سجدة السهو قال هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شرع في القراءة بعد أن انتصب قائما فإنه يحرم الرجوع، يحرم عليه الرجوع لأنه قد تلبس بركن وبقراءة القراءة في ركن، ولا يحل له أن ينتقل من هذا الركن إلى واجب قد ذهب محله. قال وعليه السجود للكل، يعني عليه أن يسجد سجود السهو سواء رجع قبل أن ينتصب قائما أو رجع بعد أن كان انتصب قائما ولم يقرأ، أو مثلا رجع في هذه الأحوال، فإنه عليه أن يسجد سجود السهو للكل. وسجود السهو هنا لنسيان وللقيام من التشهد الأول، السنة فيه أن يكون قبل السلام، السنة فيه أن يكون قبل السلام، لأن السهو هنا لم يكن عن نقص في عدد الركعات ولم يكن عن غلبة ظن والعمل بالصواب والتحري، فهذا الموضع مما جاءت السنة فيه بأنه يسجد قبل السلام، مما جاءت السنة فيه أنه يسجد قبل السلام، فيسجد سجدتين بعد أن ينتهي من التشهد الأخير ثم يسلم. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. ذكرنا في المواضع التي يسجد المصلي فيها بعد السلام الموضع الثاني وهو حديث عبد الله بن مسعود من شك في عدد ركعات الصلاة فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. يعني عندنا حالتان: الحالة الأولى أن المصلي يشك في عدد الركعات فيلزمه أن يتحرى، الحالة الثانية أن يشك في عدد الركعات فيلزمه أن يبني على اليقين. فبأيهما يأخذ المصلي؟ قالوا ومن يعني قال أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحالة الأولى إذا شك، حديث عبد الله بن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ثم يسجد بعد السلام. قالوا هذا محمول على الإمام، هذا يفعله الإمام، فإذا شك هل صلى مثلا ركعتين أو ثلاثا فيتحرى، يعني يبني على غالب ظنه ويتحرى الصواب، لأنه في هذه الحالة لو زاد أو نقص فإنه عنده المأمومون يذكرونه، وهو مأمون عليه أن يغلط، يعني مأمون عليه بوجود الجماعة الكثيرة التي وراءه، فإنهم لا يتصور منهم أنهم يسهون جميعا، فوراءه من يذكره. وأما الحالة الثانية وهو أنه إذا شك في عدد الركعات فيبني على اليقين، هذا بالنسبة للمنفرد الذي يصلي وحده، الذي يصلي وحده فهنا إذا شك في عدد الركعات يبني على اليقين، يعني أنه شك لا يدري هل صلى اثنتين أو واحدة مثلا، يبني على أنها واحدة، صلى أربعا أو ثلاثا يطرح الشك ويبني على اليقين، ثم يسجد سجدتي السهو وذلك قبل السلام، وذلك قبل السلام. هذا بالنسبة لمن شك وهو منفرد. وهذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على اليقين. وهذا كما قلنا يحمل على المنفرد الذي يصلي وحده، لأنه ليس وراءه من يذكره، وهنا يطرح الشك ويبني على اليقين، فإن شك أنه صلى أربعا أو ثلاثا يبني على أنه صلى ثلاث ركعات لأنها المتيقنة، وبعد ذلك إذا انتهى من الصلاة من التشهد الأخير يسجد قبل سجود السهو، يسجده قبل السلام ثم يسلم. قال: وإن شك في ترك ركن، إن شك في ترك ركن فكتركه. إذا شك في ترك ركن فكتركه، وهذا مشروط أيضا بما إذا لم تكن يكون هذا الشك عادة له ووسوسة، فإذا مثلا كان الأمر بالنسبة له صفة وسوسة ودائما يعتريه هذا، فإنه إذا كثرت عليه الشكوك يجب عليه ألا يلتفت لها، لأنه إذا استمر معها فإنها تطول به ويتعب بذلك ويكون في حالة شدة وحرج. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إذا كان هذا الشك طارئا أو في بعض الأحيان فالحكم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا شك في ترك ركن فكتركه، وهذا مبني على العمل على القاعدة التي هي العمل باليقين عند الشك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في ركعات صلاته فليطرح الشك وليبني على اليقين. والشك في ركن كالشك في الركعة، لأنه لا ركعة إلا باستيفاء جميع أركانها. فإذا شك في ترك ركن في ركعة من الركعات فهو كتركه، يأتي به، يأتي بهذا الركن ويسجد سجود السهو قبل السلام. قال: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. لا يسجد، لأنه لا يسجد للسهو إلا إذا ترك واجبا متيقنا أو زاد زيادة مثلا متيقنة. فلو زاد في الصلاة مثلا خامسة أو زاد زيادة متيقنة فإنه هنا يجب عليه أن يرجع من هذه الزيادة إذا ذكر بأنه قد زادها، وعليه أن يسجد هنا سجدتي السهو قبل السلام، سجدتي السهو قبل السلام، هذا هو المختار. وكذلك لو شك في ترك واجب، يعني شك في ترك القيام، ترك في مثلا شك في التشهد الأول شكا فقط، أو شك في سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع، فإنه هنا قد شك في واجب، وهنا لا يكون، هنا لا يأتي به ولا يسجد أيضا له، لأنه لا يسجد إلا عن أمر متيقن يعني تركه. وأما السجود لأجل أنه شك في واجب، في فعل واجب تركه أو في زيادة مثلا، فهذا هنا لا يسجد لذلك. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، يعني لا يسجد لشكه في ترك واجب أو شكه في زيادة. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. لا سجود على مأموم يعني المأموم لا يلزمه أن يسجد سجود السهو، يعني لو حصل أن المأموم شك في عدد الركعات أو مثلا شك في التشهد الأول أو شك مثلا في فعل من أفعال الصلاة، فإنه هنا لا يسجد، يعني لا يسجد منفردا عن إمامه، لأن الإمام يتحمل هذا بالنسبة للمأموم، ولكن يسجد مع إمامه. فلو سهى الإمام والمأموم لم يحصل منه سهو فإنه يسجد مع إمامه تبعا له، ولكن لا يصح له أن يسجد ولو حصل منه سهو، لا يسجد منفردا عن إمامه، لأنه قد خالف إمامه في الأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهكذا. فهو تابع لإمامه، ولا سجود على، يعني لا سجود على مأموم لا يلزمه ولا يجب عليه إلا تبعا لإمامه اقتداء به. قال وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، سجود السهو لما يبطل عمده واجب، يعني لو تعمد ترك التشهد الأول تبطل الصلاة، فإذا سهى فيه فتركه سهوا يجب سجود السهو. كذلك لو سهى في الركوع، في قول سبحان ربي العظيم في الركوع فإنه يجب السجود، لأن هذا لو تركه عمدا بطلت الصلاة. وكذلك لو ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود عمدا تبطل الصلاة. فكل ما ترك عمدا بطلت به، كل ما ترك عمدا وهو واجب تبطل به الصلاة، فإذا ترك سهوا فإنه يجب له السجود للسهو. قال وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، سجود السهو لما يبطل عمده واجب. كذلك الكلام، لو تكلم عمدا بطلت الصلاة، لكن لو تكلم سهوا وجب عليه أن يسجد سجود السهو. وهنا يفيد قول المصنف رحمه الله تعالى أن السجود للذي لا للشيء الذي لا يبطل عمده ليس بواجب، يعني لو ترك مسنونا من مسنونات الصلاة مثل الاستعادة مثلا على بعض أقوال أهل العلم، ومثل العمل اليسير لو فعله، يعني لو لف عمامته واحتاج إلى ذلك من دون أن يكثر من ذلك، فإن هذا عمل يسير عمده لا تبطل به الصلاة. ومثل مثلا لو تقدم خطوة في صلاته فإن هذا عمل وهو مشي وهو يسير لا تبطل به الصلاة، يعني لا تبطل بعمده الصلاة. فكذلك هنا لا سجود عليه في هذا، لا سجود عليه في هذا، إنما قيد المصنف سجود السهو الواجب، قال السهو سجود السهو لما يبطل عمده واجب، وأما سجود السهو للشيء الذي لا يبطل عمده في الصلاة فليس بواجب، مثل المشي خطوة ومثل لف العمامة مثلا من دون أن يكثر من ذلك، فإن هذا لا سجود عليه سجود سهو، لأنه عمل يسير وعمل لا تبطل به الصلاة. قال وتبطل بترك سجود، تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. هذه مسألة من أحكام ترك سجود السهو، وهو قال تبطل، يعني تبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. مثال ذلك السجود للسهو لمن ترك التشهد الأول، فإذا وجب عليه أن يسجد سجود السهو للتشهد الأول فتركه عامدا لذلك تبطل به الصلاة، لأن هذا من صلب الصلاة، لأن السنة أنه يسجد قبل السلام، والسجود قبل السلام من صلب الصلاة. فهنا إذا ترك ذلك عمدا بطلت الصلاة على قول المصنف رحمه الله تعالى. قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، ومعنى تركه أنه لا يسجد بالكلية، بخلاف ما إذا مثلا أراد أن يسجد، تركه وأراد أن يسجد بعد السلام، لأن مسألة السجود قبل السلام للسهو والسجود بعد السلام للسهو هذا محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول بأن السجود بعد السلام مطلقا للسهو، وبعضهم يقول بأن السجود قبل السلام مطلقا، والتفصيل في ذلك واستقراء السنة هو ما ذكرنا، أن السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في موضعين، فيما إذا كان السلام عن نقص في الصلاة، أو كان هناك شك في عدد الركعات وتحرى المصلي الإمام تحرى، فإنه هنا يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم، وما عدا ذلك يكون قبل السلام. فهنا قول المصنف ليس معناه أنه لو ترك السجود وتعمد ترك السجود للسهو في التشهد الأول وسجد بعد السلام ليس معناه أن الصلاة باطلة، إنما معنى قوله وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني تبطل بترك سجود قبل السلام أفضليته قبل السلام، يعني إذا تركه مطلقا فلم يسجد، إذا تركه مطلقا فلم يسجد. فمثلا ترك السجود للسهو الذي يلزمه في قيامه عن التشهد الأول حيث لم يجلس للتشهد الأول، فهنا الأفضل أن سجود السهو هنا يكون قبل السلام، الأفضل أن سجود السهو هنا يكون قبل السلام لحديث المغيرة بن شعبة، فلو ترك هذا السجود تركه مطلقا فلم يسجد لا قبل السلام ولا بعده فالصلاة هنا تبطل، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو من صلب الصلاة، لأن ما قبل السلام من صلب الصلاة، بخلاف ما بعد السلام فهو خارج عن الصلاة. فهذا يفيد أنه لو ترك سجدتي السهو، وكانت الأفضلية لسجدتي السهو أن تكون بعد السلام، أن الصلاة لا تبطل. هذا مفهوم قول المصنف رحمه الله تعالى. ومثال ذلك إذا سلم في الرباعية من ركعتين، فإنه يلزمه هنا ماذا يعمل؟ يلزمه أن يأتي بالركعتين الباقية ثم يتشهد ثم يسلم. فهل سجود السهو هنا بعد السلام أو قبل السلام؟ بعد ذلك إذا سلم يأتي بسجدتي السهو، فهنا سجدة السهو هنا خارج الصلاة، خارج الصلاة. فإذا ترك سجدتي السهو هنا عمدا لم تبطل الصلاة، لأن سجدتي السهو هنا خارج عن الصلاة، خارجة عن الصلاة، بخلاف ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام، فإنه يكون هذا السجود من صلب الصلاة، وأما السجود الذي بعد السلام فيكون خارجا عن الصلاة. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. قال وإن نسيه وسلم، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، سجد إن قرب زمنه، إن نسي السجود سجود السهو وسلم سجد بعد السلام إن قرب زمنه، يعني إن كان بين السلام وبين تذكره لترك سجود السهو، إن كان بين ذلك زمن قريب، يعني ذكر ذلك وهو في المسجد، فإنه هنا يلزمه أن يسجد سجود السهو. لكن لو ذكر هذا بعد مدة، ذهب إلى السوق أو ذهب إلى البيت أو كان هناك فصل طويل، فها هنا قد حصل فصل بين السلام وبين تذكره لسجود السهو أنه لم يسجد، فهنا قد فات وقته. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، من سهى مرارا كفاه سجدتان، يعني لا يتكرر سجود السهو، فإنه قد يسهو في الركعة الأولى وقد يسهو مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة، فهذا تكرر منه السهو، فالحكم في ذلك أنه يكفيه سجدتان، فإن سجود السهو لا يتكرر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من سهى في صلاته سهوا متكررا، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرر سجود السهو، فلا يجعل للسهو الواحد سجدتين للسهو، ولا للثاني كذلك، ولا للثالث، إنما لو سهى مرة ثم مرة ثم مرة فإنه يسجد سجدتي السهو ولا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده أسئلة؟ نعم. أيها، يقول السائل الأخ، يقول بأنه سلم من ركعتين في الرباعية ثم ذكر، وهنا كما قلنا يلزمه أن يأتي بما نقص من الصلاة، فهنا يأتي ويكبر، وبعض المحققين يقول هنا يجلس ثم ينهض إلى القيام، ينهض إلى القيام مكبرا كما هو في حالة الصلاة، ثم تكون هذه التكبيرة بالنسبة تكبيرة انتقال ولا تكون تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام هي التي كانت في أول الصلاة،
وهو قد بنى على ما مضى من الصلاة. وتكبيرة الإحرام هي مرة واحدة، فهذه التكبيرة التي هي بالنسبة له في الركعة الثالثة والرابعة، هذه التكبيرة أول تكبيرة في الركعة الثالثة بعد السلام، ليست بتكبيرة إحرام، وإنما هي تكبيرة انتقال من الجلوس إلى القيام. ولكن الأمر الحقيقة فيه سعة، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام وأتم الركعتين، ولم ينقل عنه أنه جلس، لم ينقل عنه أنه جلس ونهض من قيام للركعة الثالثة، بل جاء الحديث مطلقا بأنه أتم الركعتين. وهذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه جلس ونهض إلى الركعة الثالثة من جلوس، كما هو الحال في مواصلة الصلاة، ويحتمل أنه قام وتوجه للقبلة وكبر تكبيرة الانتقال وليست بتكبيرة الإحرام ولم يجلس. والأمر على كل حال فيه سعة، لأنه الواجب في هذا أنه يكبر، ونية التكبير هنا تكبير انتقال، كما أنه يكبر من التشهد الأول فيقول إذا قام الله أكبر، وهذه التكبيرة تكبيرة انتقال من ركن إلى ركن. فهنا هذا هو الواجب، التكبير، وليست هذا، ليس هذا بتكبيرة إحرام. عرف؟ نعم، لعل هذا مفهوم. نعم نعم. التسبيح، الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة، وأما التسبيح فهو واجب من واجبات الصلاة. ها؟ سجود السهو يكون لترك الواجب سهوا، وأما الركن ترك الركن فإنه لا يجبره شيء، ترك الركن لا يجبره، يعني لو ترك ركعة سهوا فإنه لا يسجد لها، لا يسجد، لو ترك مثلا الركوع سهوا فإنه لا يسجد له، بل يلزمه أن يأتي به، فإن السجود هو للزيادة في الصلاة. لو ترك ما لو زاد خامسة مثلا سهوا فإنه يسجد لذلك ويرجع فيتشهد، يعني يجلس في الخامسة ويتشهد ثم يسلم قبل، ثم يسجد سجد السهو ويسلم. فالسجود يكون للواجب أو للزيادة في الصلاة، أو يكون للشك في الصلاة، شك هل وصل أربعا أو ثلاثا، فيبني على اليقين إذا كان منفردا، ويبني ويتحرى الصواب إذا كان إماما ويسجد للسهو. عرفتم؟ هكذا. نعم، يعني الركن لا سجود له، يعني لو ترك ركنا سهوا أو عمدا تبطل الصلاة ولا يجبره سجود السهو. نعم. ما هو القول الصحيح في حركة السبابة في التشهد؟ على كل حال، الذي يحضرني الآن، لا أستحضر يعني جميع الأدلة في هذه المسألة بخصوصها، لكن الذي يحضرني الآن من الأدلة في هذا أنه يحرك السبابة عند الشهادتين، يحرك السبابة عند الشهادتين، وإذا دعا، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يحرك السبابة إشارة إلى أن الله هو الواحد لا شريك له سبحانه وبحمده، وكذلك إذا دعا الله عز وجل حركها. نعم.
وجد نفسه يسبح وشك في السلام،
منفرد ولا
منفرد؟
بالنسبة إذا كان إماما لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت، لأن وراءه من ينبهه لو مثلا ترك السلام، يعني يقول السائل بأنه لو شك في السلام، فنقول إما أن يكون إماما أو مأموما. فهنا الإمام لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن له من ينبهه فيما لو ترك ذلك، وما دام الأمر أنه لم ينبه على هذا فالأصل بأنه قد سلم. والمنفرد يعني إذا شك في السلام فهنا في وكان يسبح، فتسبيحه هذا دليل على خروجه من الصلاة، لكن لو شك في السلام هنا فيسلم إذا كان منفرد وما أحد ينبهه أو يسأل أحد، فيسلم من الصلاة إذا كان باقيا مستقبلا للقبلة فيسلم. وإذا مثلا كان انحرف عن القبلة يسجد سجدتي السهو ويسلم، هذا اللي يظهر والله أعلم. لا يجب هنا، يعني هو يسأل يقول المأموم تفوته بعض سجدات الإمام، فيلزمه هنا أن يتابع الإمام وإذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا فاته ركنان في المتابعة فهنا قد فاتته متابعة الإمام. إذا فاته ركنان، الركن الأول والركن الثاني، فهنا لأن أقل الجمع اثنين، فإذا فاته ركنان ولم يتمكن من متابعة الإمام في ركنين فقد فاتته متابعة الإمام. وأما إذا فاته مثلا ركن واحد فهذا معفو عنه. من قال في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة هل تتحقق الطمأنينة؟ الطمأنينة يا إخوان هذه ركن من أركان الصلاة، ومعنى الطمأنينة السكون، والتمكن من الإتيان بالفعل الواجب في الصلاة، يعني في السجود لا ينقر سجوده كالغراب، وفي الركوع لا يستعجل في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ويسرع في صلاته فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء إليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني ما علمك الله، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة والطمأنينة فيها، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني اركع حتى تطمئن راكعا حتى يأخذ كل عضو مكانه في الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يرفع حتى تعتدل قائما فيرجع كل فقار إلى موضعه، يعني لو قام ولم ينتصب قائما ويأخذ كل عضو مكانه فهذا ليس بطمأنينة. قال ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للطمأنينة، والطمأنينة على الصحيح من أقوال أهل العلم ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة لفعل النبي ولقوله عليه الصلاة والسلام. والطمأنينة هي الخشوع والتمكن من فعل الواجب، يعني التمكن من فعل الواجب بمعنى أنه يركع حتى يتمكن من الإتيان بالذكر في هذا الموضع سبحان ربي الأعلى. وأقل الكمال ثلاثا، أقل الكمال ثلاثا، وكذلك في السجود أقل الكمال ثلاث، وما زاد فهو أفضل، وكل ما زاد فهو أفضل. فالصحيح من أقوال أهل العلم استنادا إلى الأدلة أن الطمأنينة في الصلاة واجبة من واجبات الصلاة. وما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الطمأنينة والتساهل فيها، فإنه لم يقصد ذلك أبو حنيفة، لم يقصد الاستعجال والإخلال بالطمأنينة، لم يقصد بذلك رحمه الله تعالى الإخلال والاستعجال، وإنما فسر على غير مراده رحمه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا معاصيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.